حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات المدخل إلى علم السيرة النبوية، وهي الحلقة السابعة، وأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب. فيما مضى تكلمنا عن تعريف السيرة النبوية اصطلاحا، وقلنا أن التعريف الجامع الذي أحسبه لعلم السيرة النبوية أنه علم يعرف به أيام ومغازي وأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا منذ ولادته ونشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بينا محترزات التعريف وتعرضنا إلى التعريف بالتفصيل، وعللنا لماذا اخترنا هذا التعريف، لأنه هو الجامع. وأنتم تعلمون أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لأي فن من الفنون، ولكنه تقريب، وأحسب أن هذا التعريف أنه جامع مانع. أيها الأحبة، حينما يتعرض الإنسان لدراسة شخصية معينة من شخصيات العالم، مهما كانت هذه الشخصية، فحتى تكون هذه الشخصية قدوة، أسوة، يستفيد الناس من تاريخها، من سيرتها، من آثارها، لابد أن تجتمع فيها بالجملة أربع صفات، أربع صفات، أو أن تكون في هذه السيرة أربعة خصائص تثمر بعدها أن تكون هذه السيرة لهذا الرجل الذي يراد دراسته أن يكون محل قدوة للناس. أولا، أن تكون تاريخية، بمعنى أن التاريخ يشهد لها، وأنها ممحصة من قبل التاريخ، وأن آثارها موجودة في التاريخ، وأن التاريخ قد دون هذه السيرة بكل جدارة، واستحقت أن تدخل التاريخ من أوسع أبوابه كما يقولون. هذا واحد. الثاني، أن تكون جامعة، بحيث أن هذه السيرة منذ الولادة إلى الوفاة لهذا الرجل كائنا من كان تكون سيرته جامعة، في تعامله مع أهله، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع نفسه، مع ربه، في اقتصاده، في سياسته، في سائر أموره تكون جامعة، وليست مثلا سيرة مقتضبة في أحوال البيت مثلا، أو في تربية الأولاد، أو في البيع والشراء، فهذه لا تصلح أن تكون أسوة قدوة في سائر الأمور، وإنما تكون في جزئية معينة من الجزئيات. بينما الذي نريد أن يكون أسوة للعالم كلهم في سائر أموره وأحواله، لابد أن تكون سيرته جامعة، وأن تكون أن تكون كاملة. ممكن أن تكون جامعة بحيث أن نجد له أثر في بيته، في سوقه، في أصدقائه، في سياسته، جامعة، لكنها يوجد نقص في هذه الأمور، فقلنا كاملة، أن تكون كاملة في جميع هذه الجوانب التي هو عاشها. والأخير، أن تكون عملية، بمعنى لا تكون أسطورية ولا ملائكية بحيث يصعب على الناس أن تتأسى بها، لا، وإنما تكون بشرية سهلة، يسهل بالناس أن يتأسوا بها، وأن يستطيعوا أن يقطفوا آثارها، وأن يسلكوا مسلكها. أما إن كانت أسطورية، لابد أن نأتي بأسطورة تستطيع أن تطبق هذه الأسطورية، ولو كانت ملائكية لابد أن تأتي ملائكة يعملون بمثل هذه الأعمال، لأن البشر لا يستطيعون عليها. لكن لما تكون عملية سهلة مرنة، بحيث كل من قرأ هذه السيرة يستطيع أن يتأسى بها. هذه الصفات مجموعة في شخص سيدي عليه الصلاة والسلام، في شخص سيدي عليه الصلاة والسلام. والله يا أحبة، لو كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل من رجال الدنيا، لا نبي ولا رسول ولا وحي أنزل عليه، لاستحق أن يكون هذا الرجل بهذه الصفات التي فيه من غير النبوة والرسالة أن يكون من عظماء رجال العالم. لماذا؟ لأنه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كان رجلا في بيته، في سوقه، في أخلاقه، في تعاملاته، في سائر أموره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. كيف كان سيرة هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي؟ كان رجل من رجالات قريش، لكنه تميز عن رجالات قريش في أشياء كثيرة. تميز بماذا؟ أنه لم يعبد صنما قط. كيف لم يعبد صنما قط؟ لأن هناك عقل حكم هذه الرجولة، لا وحي، لا ولا 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 اتباع لنبوة من قبل، لا، وإنما هنا عقل علم أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، فلا يستحق أن يبذل له العبادة ولا أن يتقرب إليه، فلذلك ما عبد صنما قط عليه الصلاة والسلام. كانت الجاهلية تتعرى عند الكعبة، ما رؤيت له عورة قط عليه الصلاة والسلام. الرجولة تقتضي أن تحفظ سوءتك عن أعين الناس أن ينظروا إليها، فما رؤيت له عورة عليه الصلاة والسلام. لما شارك في بناء الكعبة قبل البعثة، فقيل له لو استظليت بثوبك يا محمد، يرفعه ويجعله من رأسه حتى يستظل به من الشمس ويقيه من شدة الحجارة التي يحملها على رأسه، طبعا يقتضي إذا رفع ثوبه أن تنكشف عورته، فلما رفعه غشي عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا غشي عليه؟ لأن خلق الحياء مجذر في قلبه، وهو رجل لم يستحمل أن أحدا ينظر إلى عورته. انظر إلى المجتمعات المحافظة اليوم، مجتمعات محافظة كثيرة في بلاد المسلمين والله الحمد، مجتمع محافظ جالسين في بيتهم وعندهم بنت وديعة تربت على معين الحياء، ثم دخل رجل فجأة غريب عنهم يجب أن تحتجب عنه، ما هو موقف هذه البنت؟ سوف يصفر وجهها وسوف ترتبك ويطيش عقلها، تبعث عن أي شيء تحجب به وجهها عن رؤية هذا الرجل، ولو كان صحن أمامها ترفعه لتقي نظرات هذا الرجل عن وجهها. ما الذي حملها على هذا؟ خلق الحياء، خلق الحياء. محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة رجل من رجالات العالم، بتميز في الأمانة، في الأخلاق، في كل شيء، حتى أن نساء قريش كل منها تتطلع أن يكون هو زوجها، مع أنه فقير يتيم، لا عنده مال عليه الصلاة والسلام. قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قالوا أنا مسكين، كان يبحث عن لقمة عيشه، لكن من رجولته بعرق جبينه لا يتكفف الناس ولا يسألهم عليه الصلاة والسلام. إذن بأبي هو وأمي زادته الرسالة شرفا على شرفه ومقاما على مقامه العلي عليه الصلاة والسلام، فاستحق أن يكون أسوة للناس أجمعين في سائر الأمور. فأنا أقول لكل من تصله كلماتي هذه ممن لم يؤمن بهذا النبي الكريم، أدعوه دعوة إنصاف وهو صاحب عقل، أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتجرد بدون هوى، ولا أن تغلبه منازعة النفس بأن يقرأ ويتخيل أن هذا عدو له، لا، وإنما يقرأ سيرة عظيم من عظماء الدنيا فقط. أنا أجزم بأن من قرأ هذه السيرة الشريفة، ولا أتألى على الله، أنا أجزم بأن من قرأها بتجرد لا يملك إذا ختمها إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إلا من غلبه الهوى. ونحن نعلم أن الهوى يسبب فساد الدنيا، يسبب فساد الدنيا، لأنه يسبب الفساد في انحراف العقل الهوى، فيدعو إلى رد ما يأتي من عند الله والعياذ بالله. هذا أمر مهم يجب أن نستجمعه في أي شخصية أن تقرأها، تاريخية جامعة كاملة عملية، وهي متمثلة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيها الأحبة، بعد هذا دعونا ندخل في خصائص السيرة النبوية. ما هي خصائص هذه السيرة النبوية؟ هذا التمجيد الذي سمعتموه، ولإنسان أن يقول سمعني هذا التمجيد الذي قلته عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، أعطينا خصائصها. لكن ما المقصود بالخصائص؟ قبل لو سألنا ما تعريف الخصائص، يجب أن نعرف الخصائص أولا حتى نستطيع الوصول إلى ثمرة. الخصائص جمع خصيصة أو خصوصية، جمع خصيصة أو خصوصية. والخصوص، الخصوص هو أحدية كل شيء بتعيينه، فلكل شيء وحدة تخصه، لكل شيء وحدة تخصه، بمعنى أن هذا القلم لمن؟ خاص بي. ما معنى أنه خاص بي؟ التملك شيء، لكن خاص بي. مثلا تخيل نحن الآن في القاعة ووزعنا عليكم أقلام، هذا قلم وهذا قلم وهذا قلم وهذا، وأنا لي قلم، هو ليس ملكي، هو الملك ليس ملكي، لكن هذا خاص بمن؟ خصوصيته لي، بمعنى أن أحديته، أحقية التصرف فيه في هذه الفترة لمن؟ أنا. فمثلا وزعنا عليه قلم أحمر، أخضر، أزرق، برتقالي، بنفسجي، بني، جيد. فكيف يستطيع المعلم أن يميز؟ بأن والله صاحب القلم الأحمر معروف فلان، لأنه اختص به، اختص به. فمثله مثلا هذه الخصوصية. السيرة النبوية تميزت عن جميع السير، سير الناس، سير العالم، سير المصلحين، سير العظماء في التاريخ، تميزت بخصائص، بمعنى لا يمكن أحد يشاركها في هذه الخصائص بالجملة، ممكن أن يشاركها في واحدة من الخصائص، لكن في كل الخصائص ما يمكن أن تجتمع إلا في ماذا؟ في السيرة النبوية. تعال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، صح؟ يعني كل من يدعي، طيب ممكن أنا أدعي، لكن تعال نثبت. اسمع، أولا من هذه الخصائص أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واحد، طبعا نستطيع أن نقول واحد، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصح سيرة على الإطلاق، أصح سيرة على الإطلاق. سيرة الناس متفاوتة، يوجد سيرة لموسى عليه الصلاة والسلام، وسيرة لعيسى عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ونوح عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم، ويوجد سير لمن بعدهم، يوجد سيرة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعظماء والملوك والخلفاء، كله سيرة. لكن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أصح سيرة على الإطلاق. كيف؟ يقول مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، دكتور مصطفى السباعي: لم نعرف على مدى التاريخ البشري كله أمة من أمم الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته سعدت بمثل ما جاء في القرآن عن الرسالة والرسول، ولا بمثل المجموعة الناطقة من الأحاديث النبوية. لا يوجد. سيرة الأنبياء كلهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم، لم تثبت سيرتهم وتصح إلا من طريق من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وما قبلها محرفة. بل القرآن تلقته الأمة بالقبول، وهو من عقيدة الأمة، والأحاديث طبق عليها ميزان ماذا؟ القبول والرد، الميزان الدقيق الذي تكلمنا عنه فيما قبل في نقد الرجال وتمييزهم وتمحيصهم. بل جملة من الأحداث المهمة في حياة بعض الأنبياء لم تعرف عند أتباعهم إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قصة المائدة لما سأل بنو إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريين قد ادعو ربك ادعو لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من الآية. المائدة هذه قصة عظيمة ولا عظيمة؟ من عظمتها سمي القرآن سورة، سمي في القرآن سورة من سوره سميت بالمائدة. طيب يقول ابن كثير نما نصه وقد ذكر بعض العلماء أن قصة المائدة ليس لها ذكر في الإنجيل والله أعلم. الإنجيل كتاب من؟ كتاب النصارى الإنجيل، تمام؟ كتاب النصارى. لم يقول قال بعض العلماء أن قصة المائدة لم تذكر في الإنجيل، طبعا الإنجيل المحرف الموجود اليوم لم تذكر. إذن من أين يعرف النصارى قصة المائدة؟ من طريق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق القرآن. هذا واحد. ذكر بعض العلم أن عاد وثمود وقصة الناقة قوم صالح ليس لها ذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل كما في تاريخ الأمم والملوك. قال لماذا؟ قال لأن هذه القصص عاد وثمود وقوم صالح في بلاد العرب، والتوراة والإنجيل لا تعرف بلاد العرب، لا تعرف بلاد العرب. إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصح سيرة على الإطلاق لأنها في القرآن وثبتت بالأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فوقع عليها ميزان النقد الذي يمحص كل شيء ولا يعرف في أمة من الأمم إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني الصدق والتكامل في مصادرها. أول شيء قلنا أصح سيرة على الإطلاق. الثاني الصدق والتكامل في مصادرها. ما معنى الصدق والتكامل في مصادرها؟ بمعنى أنك لا يمكن أن تجد في القرآن جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه وين؟ في السنة، وإنما يكمل بعضه بعضا. سورة الأنفال عنيت بأي غزوة؟ بدر. غنيت بغزوة بدر فأعطت تصور كامل عن غزوة بدر، لكن التفاصيل أين تجدها؟ أي ما الذي يكمل هذا الإيجاز الموجود في سورة الأنفال؟ في الأحاديث النبوية. فإذا تكامل في المصادر، تكامل في المصادر. لا يمكن أن تكتفي بالقرآن دون السنة. طيب أحد ما هي السورة التي عنيت بها؟ آل عمران، صح؟ لكن أين تجد تفاصيل؟ في الأحاديث النبوية. فالخصيصة الثانية الصدق والتكامل في الرسالة في هذه السيرة النبوية. الأمر الثالث الوضوح في جميع المراحل. منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفي وسيرته عليه الصلاة والسلام واضحة ناصعة، لا يوجد فيها أي غموض، بمعنى أنك ممكن أن تكون وسيلة للتذرع بالاعتداء عليها، لا، واضحة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانبها ناصعة في كل مرحلة. ائتني في أي مكان، في أي مكان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد فيها حتى ما كان فيه من نقد من ربه له عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إلى آخره. لكن هذا الوضوح لا يوجد فيه غموض، لا أبدا لا يوجد فيها غموض، وإنما واضحة في سائر أمورها. حتى الجهد والعناء والمشقة والوصف الدقيق تجده في سيرة عليه الصلاة والسلام. لما ذهب إلى الطائف وخرج بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحصل له ما حصل له من التكذيب والرد، قال فرموه بالحجارة حتى أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام. انظر، حتى أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام. فهنا الوضوح في جميع المراحل، هذا الوضوح يجعلك تجد مواطع الأسوة، مواقع الأسوة، مواطن الأسوة في كل لحظة من لحظاتها. كذلك من الخصائص المثالية في كل ما يتصل بها، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثالية. ما معنى مثالية؟ معناها أنها قد شملتها العصمة، مثالية شملتها العصمة، لا يمكن أن تجد فيها الخطأ، فالسيرة معصومة كما قلنا في درس سابق، ومعصومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والله يعصمك من الناس ألا يعتدوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في التبليغ، والسيرة هي سيرة التبليغ والوحي له منه عليه الصلاة والسلام في تبيينه لهذا الوحي وإيضاحه وتجليته، فهي مثالية في كل ما يتصل فيها، في الأعمال الظاهرة والباطنة، في النوازع النفسية والاقتصادية والاجتماعية، في العلاقات مع الآخرين، في كل شيء مثالية منه عليه الصلاة والسلام. الشمول والتكامل، فهي شاملة لجميع نواحي الحياة كما قلنا قبل قليل، متكاملة لا تغلب جانب على جانب، وإنما تعطي كل شيء قدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، إن طبعا لما قال له سلمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا، قال صدق سلمان. فهذه هي جزء من سيرته عليه الصلاة والسلام. السيرة النبوية من خصائصها أنها دليل عملي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قلت قبل قليل كل منصف أراد أن يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سيرته، فإذا قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام بتجرد فسوف يصل إلى الحقيقة. كذلك من خصائص هذه السيرة بقاء دلائل النبوة، كل نبي من الأنبياء فنيت معجزته بوفاته عليه الصلاة والسلام، فمثلا نوح عليه الصلاة والسلام من معجزاته ماذا؟ أن يصنع الفلك بأعيننا، الفلك السفينة. طيب أيضا من معجزاته مثلا معجزات موسى ما هي؟ العصا مثلا بتسع آيات، لكن كلها فنيت، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. كيف؟ كما قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فهو باقي هذا الوحي، القرآن والسنة، القرآن والسنة. فدلائل بقاء دلائل النبوة هذه من خصائص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرته عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته فباقية إلى قيام الساعة. عدد الأصحاب ونوعياتهم، فتعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونوعياتهم، تميزهم في حسن التأسي به عليه الصلاة والسلام، إظهار مواضع التأسي به عليه الصلاة والسلام. فمثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحب أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل لحظة من لحظاته رضي الله تعالى عنه، حتى لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت ظل هذه الشجرة كان يقيل تحت ظل هذه الشجرة، وإن كان هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام علي رضي الله تعالى عنه لم يوافق عليه جل الصحابة، لكنه كان هديه. عمر، سلمان، سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تعدد الأصحاب بمعنى أن كل صاحب من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وتنوعهم يتميز عن الآخر بشيء، يستطيع أن ينجز ما لا ينجزه الآخر، لأنهم ليس مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى في جل الأصحاب تكامل صورة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو قرأت في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، تجد تأخذ من هذا أبرز ما عنده بعد الإسلام، وهذا أبرز ما عنده بعد الإسلام، وهذا أبرز ما عنده، ثم اجعلها في شجرة تكاملية، تجد أن هذه الشجرة التكاملية هي ماذا؟ هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما عددهم رضوان الله تعالى عليهم وتنوعهم إلا أنهم كانوا يجسدون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيها الأحباب هي خصائص هذه السيرة التي نحن نتعلمها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والتأسي بسيدنا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من الواردين على حوضه المنضوين تحت لوائه، إنه سميع قريب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.